الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 13 من مسائل الجاهلية 81، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبب هذا هو الغلو في الصالحين، فإنهم غلوا فيهم. والله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فلما غلوا وقع منهم كثير من البدع، فجعلوا على قبورهم القباب، واتخذوا لها الزيارات الشركية، واتخذوا حولها الأعياد، وكتبوا عليها وعظموها وعكفوا عندها. فرأس الشر الغلو في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإياكم والغلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإن قلنا بأن هذا دعاء، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب. وإن قلنا بأنه خبر، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فلما غلوا في أتباعهم في متبوعيهم، اتخذوا قبورهم مساجد، وصوروا فيها التصاوير. وفي الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والمراد باتخاذها مساجد أي أماكن للعبادة، أماكن للعبادة. فإن كان يعبد فيها غير الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعبد الله عز وجل فيها فهي باطلة، لأنها مواطن تؤدي إلى ذرائع الشرك. وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من عبد غير الله، من ذبح لغير الله، ثم ثناه بباب آخر، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وسيأتي الكلام إن شاء الله. 82، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. وذلك أن بعضهم اتخذ موطن الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم مكان للزيارة والجلوس ونحو ذلك، فعمد عمر رضي الله عنه إلى هذه الشجرة وقطعها، وأخبر أن هذا من أسباب ضلال اليهود والنصارى. فما أمرنا الله عز وجل بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أين جلس، أين ذهب، أين خرج، أين دخل. أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ربما تتبع آثار بوله وآثار جلوسه ومقيله وغير ذلك. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ثم كان بعيدا عن يعني الشرك، وكذلك بعيد عن وسائله، وإنما كان يحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخذ أماكن للعبادات أو للصلوات أو لغير ذلك كما يفعل الآن في غار حراء، يذهب بعضهم ويصعد إلى ذلك الجبل الشاهق ثم يصلي فيه، هذا من البدع المحدثة. أو يذهب إلى سمرات أو منطقة يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى فيها، وربما يعني قال تحتها ويجعلون يتمسحون بذلك الأشياء، ذلك كله من البدع. أو ربما ذهبوا إلى غار حراء، غار ثور أقصد، غار ثور، ويتمسحون، كل هذا من البدع. الله عز وجل شرع لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بما كان منه صلى الله عليه وسلم كعرقه ورشحه وشعره وبشره وغير ذلك. أما أن يعمد إلى الأماكن التي نزل فيها فهذا من ذرائع الشرك، هذا من ذرائع الشرك ومن ذرائع الغلو. 83 اتخاذ السرج على القبور، وهذا من وسائل الشرك، يعني قد يقول أنا أتخذ السراج على القبر من باب تعظيم، يعني ليس من باب الشرك، ولا أنا لا أعتقد أنه ينفع أو يضر من دون الله، لكن ما الذي دعاه إلى أن يضع هذا السراج على القبر؟ تعظيم، تعظيم. ولذلك كان في وضع السرج على القبور ذريعة للشرك. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يضعون السرج على القبور، وربما جعلوا لها أوقاف. وفتنة القبور فتنة عظيمة، فبعض القبور تجصص وترفع، وبعضها تكتب عليها بعض العبارات، وبعضها يبنى عليها القباب، وبعضها يوضع عليها الحجارة، تجمع عليها مجموعة من الحجارة، يعني من باب أن هذا المقبور عظيم، أو أن هذه المقبورة شريفة كما يسمونها. وكان الناس يتهيبون من القبور. حتى نذكر أخ هو يعتبر والدي من الرضاعة، نسأل الله أن يرحمه، يعني ذهب إلى المملكة لطلب الرزق، ثم بصره الله عز وجل ببعض التوحيد، وهكذا كانت العادة، لأن المملكة في ذلك الوقت كان بلد منعوش علميا، كانت المحاضرات في المساجد والدعوة قائمة، ولذلك كثير من المغتربين كان يرجع موحدا، وربما دخل شيعيا أو صوفيا ويرجع موحدا. المهم أنه كان عندنا في القرية قبر لامرأة يقال لها شريفة، أنها من آل البيت، شريفة تزوجت قبيلي. المهم لما ماتت ودفنت بين مقبرتهم جعلوا لها ميزة بأن رفع قبرها بشيء من الحجارة، جعل عليها كالكوم من الحجارة تمييزا لقبرها، وكانوا يسرجون عليها كل ليلة في المغرب سراجا حتى يصبح الصباح، فإذا أصبح الصباح أطفأوه. واستمروا على هذا الحال حتى رجع هذا الرجل من المملكة، فنزل عند الغروب والناس ينظرون ويتهيبون ماذا سيحصل له، نزل إلى ذلك المكان وكسر السراج ورمى بالحجارة، ما حصل له شيء، ما حصل له إلا الخير من الله عز وجل، فإن المخلص إذا أزال المنكر أجره الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن القبور فتنة عظيمة، يعني لو تأملت من أول فتنة وقع الشرك فيها تجدها قبور، وإلى آخر الزمان قبور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا إن أليات نساء دوس حول ذي الخلصة حول القبور، وما يتعلق بالقبور تعظيما وتشييدا وكتابة. ولهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مثل النهي عن القبور، نهى عن الصلاة عليها أو إليها، نهى عن الجلوس عليها، نهى عن الكتابة عليها، نهى عن التشييد لها، نهى عن التجصيص لها، نهى عن بناء القبوب عليها، القباب عليها، نهى عن اتخاذها مساجد، كل هذا للتحذير من هذه الفتنة العظيمة التي عمت وطمت. انظر إلى الجزائر لما زرناها، يخبرون أن فيها 5400 وقليل من القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، هذه التي لها أوقاف، لها نذور، لها خلوات. ما بالك إذا دخلت السودان، إذا دخلت إيران، إذا دخلت الهند والسند، وإذا دخلت أفغانستان، باكستان، وهكذا في اليمن كثير، ومصر، ولا نعلم بلد صفي من القبور ظاهرا إلا المملكة العربية السعودية، مع أن كثير من المشركين المنددين ما زالت لهم طرق في الشرك، ويعرفون أماكن القبور مع أنها قد سويت بالأرض، سواء قبور المعلاه أو قبور البقيع أو غير ذلك، قبر العباس أو قبر زيد بن الخطاب أو غير ذلك من القبور التي انتشرت في البلد، ومع ذلك تجد من يبحث عنها ويأتي إليها، لا سيما من الذين يأتون من خارج البلد. وقد تجد صوفيا، صوفيا مليء يعني المدينة، ومليء مكة والمكارمة في المدينة، وفي غير ذلك من المناطق وفي الأحساء في نجران، والتشيع موجود إلا أنه مكبوت من فضل الله عز وجل. لكن الشاهد أن المشركين المنددين سيبحثون عن أماكن الشرك وأماكن الزور ويأتونها ويفعلون عندها الأفاعيل، حتى يذكرون أن الملك فهد رحمه الله تعالى يعني فوجئ بأعمال إنشائية عند قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإزالتها وزيلت بعد أيام أعمال إنشائية ما علمت بها الحكومة، أمر بها فأزيلت. في المرة الثالثة أقاموا تحقيق ما هو الذي وراء هذا الأمر، ما الأمر الذي يجر إلى العمل عند هذا القبر، إلى تعظيم هذا القبر. فهكذا تجد الصوفية عندهم خرائط، قد أزيل هذا شعب علي، أزيل كاملا وجعل موقف للباصات، وبيت خديجة أزيل كاملا وجعل مكتبة للحرم، وبيت أمهاني أزيل، كل أزيل، ومع ذلك تجد من يبحث عنها ويأتي عندها، يترك الصلاة عند الكعبة ويخرج يصلي عند مكتبة الحرم عندما يسمى بيت خديجة رضي الله عنها. وهكذا يذهبون أيام الحج إلى مقبرة المعلاة التي هي مقبرة خديجة، وتجد الشرك، تجد الشر. لكن الحمد لله يعني خامد، إلا أن المشركين المنددين في هذه الأمة فتنتهم من القبور. قال الرابع والثمانون اتخاذها عيادا. والعيد إما زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عند المسلمين، وعند المبتدعة عيد المولد، عيد ليلة النصف من شعبان، عيد ليلة 27 رجب، وهكذا عند اليهود والنصارى أعياد. فقد يكون العيد زماني وقد يكون العيد مكاني، يتخذون مكان يجتمعون فيه على بعض بدعهم. فهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيها أعياد من أعياده؟ قال لا. قبل ذلك هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النذر المقيد بهذه البقعة لأنها عيد مكاني يجتمع فيه المخالفون لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشركون وينددون أو يبتدعون على أقل الأحوال، يبتدعون على أقل الأحوال. فاتخاذ القبور أعياد هذا من البدع. وإلى الآن لو دخلت في حضرموت في شعبان وفي رجب تجد عجائب، يعني أعياد بيت العيدروس، أعياد بيت بن علوي، أعياد بيت فلان، هكذا أعياد للقبور، يعني في كل أسبوع أو في كل موسم أو في كل كذا يذهبون إلى ذلك القبر، يذهب رجالهم ونساؤهم ويعملون السوق الكبير ويتسوقون ويتبركون. لماذا هم يعني الأسواق قائمة، الأسواق قائمة في سيئون وفي تريم وفي القطن وفي كذلك الهجرين وفي كثير من المناطق، لكن لماذا يجعلون سوق عند قبر العيدروس أو سوق عند قبر العطاس أو سوق عند قبر ابن المهاجر أو سوق عند قبر فلان وفلان؟ يجعلون هذا السوق ذريعة للشرك، فيذهب الصوفية يشركون ويرددون، ويذهب غير الصوفية من أجل يتقضون، فيكون ذريعة الشر. الأمر الثاني أن الذين يشترون من تلك البقاع هم يعتبرون الشراء من ذلك المكان مبارك، فربما يوجد الشيء عندهم في سيئون أو في العينات أو في تريم أو في الغرف، لكن يذهبون يشترون من عند قبر هود، يذهبون للشراء من عند قبر هود، وهذا والله من البدع المنكرة. أعني أن يكون في بلد الإيمان والحكمة الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشر المستطير. وترى النساء والرجال والسيارات تتوجه يعني في منتصف شعبان إلى قبر هود، قبل المنتصف إلى المنتصف، يعني يبدأ من الإعلان لها يبدأ من يوم 27 من رجب، كما الناس يذهبون إلى الحج من أواخر شهر الحج القعدة، الناس يذهبون إلى الحج من أواخر شهر ذي القعدة، وهؤلاء يبدأون الإعداد للزيارة من أواخر شهر رجب، حتى ما يأتي الثلث الأول من شهر شعبان إلا وقد تهيأ الناس نفسيا وماليا لشد الرحل إلى قبر هود، وتجد عنده من البدع المنكرة ما الله به عليم، يذبحون، يحلقون، يقصرون، يرمون، يغتسلون، يعني شبيه بالحج. بل صرح بعضهم بأن زيارة قبر هود 5 مرات كحج بيت الله الحرام، كحجة الإسلام. هذا ابتداء، وسيصرحون بأعظم من ذلك إذا وجدوا من يقبل منهم، سيصرحون بأعظم من ذلك. كما قال بعض الرافضة لما سئل عن فضل الزيارة قبر الحسين يوم عرفة، يوم عرفة قال أقول 10,000 حجة أو 100,000 حجة، بل 1,000,000 حجة، ويروونها عن صاحبهم ذاك المسكين، ماذا جعفر الصادق، دائما يروون باطلهم عليه وهم ليس منهم. فالشاهد أن اتخاذ القبور أعياد هذا فتنة عظيمة. 85 الذبح عند القبور. والذبح عند القبور يكون على حالين: الحال الأول ذبح لغير الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة وما أهل لغير الله به. والذبح الثاني ذبح لله لكنه في أنصاب الكافرين، وهذا قد حرمه الله: وما ذبح على النصب. فما ذبح على النصب لغير الله عز وجل لا يؤكل، لأنه أهل لغير الله به. وما ذبح على النصب لله عز وجل لا يؤكل، لأنه شابه فيه المشركين المنددين. وعلى هذا المعنى يحمل ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وأكل منه، يحمل على أنه ذبح لله أو ذبح على الإباحة ثم أكل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم عن الشرك. 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل للحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. يعني التبرك كما هو الحال الآن، يتبركون بأثوابهم، يتبركون بأماكنهم، يتبركون بغرفهم. وقد يبدأ الشر بعبارة عن آثار وذكريات ونحو ذلك، ثم مع تقادم العهد يقع الناس في الشرك العظيم، ويقع الناس فيما يحذر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 87 88 89 ما دل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنجوم والنياحة. هذه 4 مسائل، يعني يدل عليها حديث واحد أخرجه الإمام مسلم. فالفخر في الأحساب ما زال موجودا إلى الآن، تجد أن كثير من الناس، بل ربما بعض أهل السنة وبعض المستقيمين، ربما تجد أنه قد يفتخر بهذا الأمر، أن حسبه كذا وأن نسبه كذا، مع أن هذه نزعة جاهلية ينبغي للإنسان أن يحارب ذلك، ويعلم أن العزة لله، وأن الرفعة بدين الله عز وجل. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وكلنا لآدم، كلنا لآدم، وآدم من تراب. وللشوكاني رحمه الله كلام في التكافؤ، حتى أنه ذهب إلى عدم المكافأة يعني في مثل هذا الباب، ولا بد من التكافؤ في الأنساب. لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الكفاءة في الدين، أن الكفاءة في الدين. والطعن في الأنساب أيضا من أعمال الجاهلية، ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول في هؤلاء الذين ينتسبون إلى آل البيت: لولا حديث الطعن في الأنساب لا شككت في نسبة بعضهم. لكن مع ذلك يأبى ذلك، ويحمل كل إنسان على نسبه الذي ينتمي إليه، يحمل على نسبه الذي ينتمي إليه، فإن كان صادقا فذاك، وإن كان كاذبا ضر نفسه. بارك الله فيك. فلا تطعن في نسب أحد. وعائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شر الناس الرجل يريد ذم الرجل فيذم القبيلة، فيذم القبيلة. ثم إن الطعن في الأنساب يتضمن القذف، تضمن القذف. التاسع والثمانون: الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالنجوم، ويكون على حالين: إذا طلب السقيا من النجم أو النوء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا جعل ذلك سبب للمطر أو نحو ذلك فجعل ما ليس بسبب سبب، هذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. لكن الاستسقاء بالنجوم من عادات الجاهلية، فالذي ينزل المطر هو الله. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومطرنا نعم مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك يعني كافر بي مؤمن بالكوكب. وعلى التفصيل الذي ذكرناه، وهو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح مسلم. التسعون: النياحة، النياحة على الميت بذكر محاسنه ومآثره كما كان يفعل أهل الجاهلية: يا جبلاه لولا أنت من لنا بعدك، من لنا غيرك، سيصيبنا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ البيعة على النساء ألا ينحن، وكان مما أخذ عليهن ألا تنوح المرأة على الميت. البكاء مشروع، البكاء مشروع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ودمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة حين زاره وهو مريض، ودمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم على الطفل الذي مات لإحدى بناته. أما النوح فهو محرم، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة ناذرت أن أبكي أن أنوح أو أبكي بكاء تتحدث عنه الأجيال، فلما كنت قد جهزت البيت وجاءت نساء ليسعدنني أن ينحن معها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدنا أن تدخلنا الشيطان بيت قد أخرجه الله منه؟ نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرمال من قطران ودرع من جرب، فهو ذنب عظيم. ومع ذلك تشبه فيه كثير من الأمة بالمشركين المنددين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأربعة الأمور معلومة أنها ليست بكفر مخرج من الملة، وليست بأمر جاهل يخرج من الملة، وإنما هي يعني من أعمال الجاهلية. وبهذا تعلم غلط الخوارج حين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم مستدلين بمثل هذه الأحاديث، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.